بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
أن نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، ها هي مواسم الخير تتجدد، وأوقات الأعمال تتقارب، أيام تمر وتنقضي، وسنوات تكر وتنتهي، وأعمار تفنى وتنطوي، ليل يخلف النهار، ونهار يخلف الليل، مطايا الناس عليها راكبون، تسير بهم وهم لا يشعرون، ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما، فمن تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تاهب للسفر، ومن غفل عن نفسه تصرمت عليه أوقاته، ثم اشتدت عليه حسراته، فمن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل. فالموفق من وفقه الله لاستغلال الأوقات وتدارك اللحظات. ومن نعمة الله تعالى علينا أن من بمواسم الخير لتقوى العزائم ويتجدد النشاط. أقول هذا لأنكم في شعبان، وشعبان مقدمة رمضان، شهر صيام. في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا. وسبب ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه حين سأله بقوله: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور من تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه. وفي رواية أخرى: شعبان بين رجب ورمضان تغفل الناس فيه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فشعبان شهر ترفع فيه أعمال العام، ولذلك يستحب صيامه إلا ما استثني. كان يصوم شعبان إلا قليلا، وهذا القليل بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه، أي إلا من وافقت عادته في الصيام هذين اليومين، كمن اعتاد على صوم الاثنين والخميس فوافق الاثنين أو الخميس قبل رمضان بيوم أو يومين، فهذا يصوم لأنه صام صومه ولم يصم ذلك اليوم احتياطا لرمضان، والحديث في الصحيحين. ولكن جاء حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وفي رواية: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. فالجواب عن هذا الحديث أن هذا الحديث مختلف فيه بين العلماء، فجمهور العلماء يضعفونه ويرون مشروعية الصيام في جميع الشهر ما عدا يوم أو يومين قبل رمضان، ومن يصححه يقول إن معناه إذا بقي نصف من شعبان فلا تبدأ الصيام. فقالوا: النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين للتحريم، لأنه يصام احتياطا لرمضان، والنهي عن ابتداء الصوم بعد النصف للكراهة، لأنه يضعف الإنسان، وهذا مذهب أكثر الشافعية وبعض الحنابلة. فخلاصة ذلك أن من صام في النصف الأول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلا ينهى عن شيء من ذلك، بل يستحب له الصيام إلا ما استثني من يوم أو يومين في آخر الشهر، وهذا باتفاق العلماء. وأما من لم يبتدئ الصوم إلا في النصف الثاني فهذا يجوز له الصوم عند الجمهور ويكره عند بعض العلماء، ولم يقل أحد بالتحريم فلينتبه. ويقول العلماء: يستثنى من النهي، أعني به نهي التحريم، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ثلاثة أشخاص: الأول من كان عليه قضاء من رمضان سابق فهذا يصوم ولو بقي لرمضان يوم واحد، والثاني من كانت له عادة من صيام فوافق ذلك اليوم عادته، والثالث النادر لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وليعلم أن من كان عليه قضاء من رمضان سابق لا يجوز له أن يؤخره حتى يدركه رمضان آخر، فإنه يأثم بذلك وعليه القضاء والكفارة، إلا إذا كان التأخير لعذر كمرض فعليه القضاء فقط. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. متفق عليه. وليعلم أنه لا يجوز للأزواج والأولياء أن يمنعوا النساء من القضاء إذا ضاق عليهن الوقت. ومما يتعلق بشعبان قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وفي رواية أخرى: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. وهذا حديث حسن، وهو كالتنبيه لاستقبال رمضان، فرمضان يستقبل بترك الأدران، هذا هو الاستقبال الحقيقي، قيام بحق الله بتحقيق التوحيد، وقيام بحق عباد الله بترك الشحناء، وهذا هو شرط المغفرة في ليلة النصف من شعبان، وهو فضل تفضل الله به على العباد، ولم يعلق المغفرة بعبادة معينة. ولذلك قال العلماء قديما وحديثا: إن تخصيص النصف بعبادة مخصوصة من المحدثات في دين الله تعالى. يقول زيد بن أسلم: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقال العلامة ابن القيم: ومن الأحاديث الموضوعة أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان. ثم قال: والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها. قال: وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد الأربعمائة ونشأت من بيت المقدس، فتخصيص النصف بعبادة مخصوصة لأجل النصف مثل صلاة الألفية وهي 100 ركعة بالإخلاص 10 10. قال النووي رحمه الله: بدعة منكرة. وكذا 6 ركعات بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس وقراءة ياسين والدعاء، كل هذا من البدع التي لا أصل لها. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها وأن يجعلنا من أهلها وأن يحشرنا تحت لواء نبينا وأن يردنا حوضه وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما تجدر الإشارة إليه نصيحة للدين وقيابا بواجب المسلمين وهو متعلق بالنصف من شعبان، ما انتشر في العصور المتأخرة من تخصيص النصف بتوزيع الصدقات من الأطعمة والحلويات، وهذا مما لا أصل له في دين الله، إذ الدين كامل. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وقال الإمام الهروي رحمه الله: كل ما أحدث بعد هذه الآية فهو فضلة وزيادة وبدعة. وقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. وأصل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وكان يقول للناس: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان إذا خطب الناس قال: وقد على صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداجه، أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، رواه الإمام مسلم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه مبينا نهج الصحابة الذي يجب على الناس أن يتبعوه ليهتدوا: إنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الموسوم باقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال رحمه الله: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. قال: وكذلك ما قد أحدث من الاجتماع العام للصلاة الألفية، فاتخاذ النصف موسما لصنع الأطعمة وتوزيعها وإظهار الزينة والفرح من المحدثات المبتدعة التي لا أصل لها. فلا تغتروا بزعم من يقول إنها من العادات والتقاليد وأحياء التراث، وذلك أن أهلها يرجون منها أجرا وثوابا، ولذلك يسمونها بحق الله ويسمونها بالثواب، ويقولون في أهازيجها: أعطونا الله يعطيكم. وكذلك من يسميها بحق الليلة، وذلك أن الحق هو الواجب، ولا واجب إلا بالشرع، فمن أوجبها فقد شرعها، والله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم هي صدقة، والصدقة من الدين وليست من العادات والتقاليد، وتخصيص وقت لها لا بد له من دليل من الشرع، وإلا انقلبت بدعة كما هو مقرر عند العلماء. ثم فيها سؤال للناس، وسؤال الناس من غير حاجة وفاقة محرم بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم مبدأها اعتقاد لبعض الفرق، فالواجب على الناس امتثال وصية نبيهم القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. نعم، وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. ولا يقول النقائل: كيف نرد الأطفال ونكسر خاطرهم؟ أقول: ردوهم مع البيان ليتعلموا دينهم. وربكم يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم نعمك وأمنك علينا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم بطانة صالحة، اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما على أوليائك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المتفرقين من المسلمين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.